بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال: يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام، وكيف عم الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة. أظن هذا مرتبط بالذي قبله، ذكر تفسير الآية بعد هذا. فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سأته، كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد، مدة طويلة نحو من سنة، فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرض ضعفت وسقط إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة. تبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس بذلك، وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب وفي صحته نظر. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة وهو النهدي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب، وهو مختلط، عطاء بن السائب مختلط، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان سليمان نبي الله عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول كذا، فيقول: لأي شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غرست، وإن كانت لدواء كتبت. فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروب. قال: لأي شيء أنت؟ قالت: الخراب، لخراب هذا البيت. فقال سليمان: اللهم عمي علي الجن موتي، عمي على الجن موتي، حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا ميتا والجن تعمل، فأكلتها الأرض. فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين. قال: وكان ابن عباس يقرأها كذلك. قال: فشكرت الجن الأرض فكانت تأتيها بالماء. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث إبراهيم بن طهمان به، وفي رفعه غرابة ونكارة، ولا أقرب أن يكون موقوفا. وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات وهو مختلط، وفي بعض حديثه نكارة، فهذا لا يصح مرفوعا، وإن صح فهو موقوف على ابن عباس فقط. وقال السدي في حديث ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مر الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان سليمان يتحرد في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر، يدخل طعامه وشرابه فأدخله في المرة التي توفي فيها. وكان بدأ بذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة فيأتيها فيسألها فيقول: ما اسمك؟ فتقول: اسمي كذا وكذا. فإن كانت لغرس غرسها، وإن كانت نبت دواء قال: نبت دواء لكذا وكذا، فيجعلها كذلك حتى نبتت شجرة يقال لها الخروبة. فسألها: ما اسمك؟ فقالت: أنا الخروبة. فقال: ولأي شيء نبتي؟ قالت: نبت لخراب هذا المسجد. قال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي، أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس. فنزعها وغرسها في حائط له، ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئا على عصاه، فمات ولا تعلم به الشياطين وهم في ذلك يعملون له، يخافون أن يخرج فيعاقبهم. وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب، وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه، فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جلدا إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب، فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر. فدخل شيطان من أولئك فمر، ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق، فمر ولم يسمع صوت سليمان، ثم رجع فلم يسمع، ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق، ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتا فخر فأخبر الناس أن سليمان قد مات ففتحوا عليه فأخرجوه وجدوا من سأته وهي العصا بلسان الحبشة قد أكلتها الأرضة ولم يعلموا منذ كم مات فوضعوا الأرض على الأرض فأكلت منها يوما وليلة ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة وهي في قراءة ابن مسعود فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا كاملا وهي قراءة شاذة فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم ولو أنهم علموا الغيب لعلموا من موت سليمان ولم يلبثوا في العذاب يعملون له سنة وذلك قول الله عز وجل ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين يقول تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم ثم إن الشياطين قالوا للأرضة لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب ولكننا سننقل إليك الماء والطين قال فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت قال ألم ترى إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها به الشياطين شكرا لها وهذا ضعيف ويكفي ظاهر الآية فهو واضح لا يحتاج إلى هذا التطويل الكثير قال وهذا الأثر والله أعلم إنما هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب وهي وقف ولا يصدق منها إلا ما وافق الحق ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق والباقي لا يصدق ولا يكذب لكن إذا لم يصح سنده فلا نحتاج إليه وقال ابن وهب ولو لم يكن فيه مخالفة ظاهرة للشرع وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ما دلهم على موت إلا دابة الأرض تأكل من سأته قال سليمان عليه السلام لملك الموت إذا أمرت بي فأعلمني أمرت بي فأعلمني فأتاه فقال له يا سليمان قد أمرت بك قد بقيت لك سويعة فدعا الشياطين فمنوا عليه صرحا من قوارير وليس له باب فقام يصلي فاتكى على عصاه قال فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متوكع على عصاه ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت قال والجن يعملون بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي قال فبعث الله عز وجل دابة الأرض قال والدابة تأكل العيدان يقال لها القادح فدخلت فيها فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخر ميتا فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا قال فذلك قوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته هذا صحيح عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لكنه معضل فهو من الإسرائيلية المتقدمة قال أصبغ بلغني عن غيره أنها قامت سنة تأكل منها قبل أن يخر وقد ذكر غير واحد من السلف نحو من هذا والله أعلم وظاهر الآية أنه مكث مدة لكن هذه المدة لا يعلم تقديرها بالتحديد فإن هذه آثار ليس عليها اعتماد لكن قوله لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين دليل على أن المدة كانت طويلة فهم بقوا في أعمالهم وفي الشيء الشاق الذي يعملون فيه مدة لكن تحديدها بالسنة يحتاج إلى دليل قال رحمه الله وقوله فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وهذا التفسير الذي قرأناه نحن الآن هو تفسير الآية الماضية فلما قضينا عليه الموت أما لقد كان لسبأ في مسكنهم فحقها أن تذكر هنا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين قال كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها وكانت التبابعة منهم وبلقيس صاحبة سليمان منهم وتسميتها ببلقيس ليس عليه دليل في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما ملكت سبأ أما هذا التسمية فلا دليل عليها قال وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله، ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبأ أيدي سبأ شذر مذر، كما يأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله قريبا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبير عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبأ، ما هو، رجل أو امرأة أم أرض؟ قال: بل هو رجل ولد 10 فسكن اليمن منهم 6 وبالشام منهم 4، فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير، وأما الشامية فلخم وجذام وعامل وغسان. فيه ابن لهيعة، لكن حسنه بعضهم بشواهده كما ترى في تحقيق مسند الإمام أحمد. ورواه عبد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به، وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه. وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم من حديث ابن لهيعة عن علقمة بن وعلة عن ابن عباس، فذكر نحوه، وقد روى نحوه من وجه آخر. قال الإمام أحمد أيضا: حد وعبد بن حميد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو جناب يحيى بن أبي حي الكلبي عن يحيى بن هانئ بن عروة عن فروة بن مسيك، وهو صحابي من أهل اليمن، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال: نعم، فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما وليت دعاني فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. فقلت: يا رسول الله، أرأيت سبأ أواد هو أو رجل أو ما هو؟ قال: بل رجل من العرب ولد له 10 فتيامن 6 وتشاءم 4، تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار الذي يقال لهم بجيلة وخثعم، وتشاءم لخم وجذام وعاملة وغسان. قال: وهذا إسناد جيد، وإن كان فيه أبو جناب الكلبي قد تكلموا فيه. أبو جناب الكلبي كان مدلسا أكثر من التدليس، فلهذا ضعفه أهل الحديث لكثرة تدليسه، ومع ذلك فهذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الترمذي برقم 2574 بطرقه وشواهده. قال: ولكن رواه ابن جرير عن أبي كريب عن العنقزي عن أصباط بن نصر، وأصباط بن نصر فيه ضعف، عن يحيى بن هاني المرادي عن عمه أو عن أبيه يشك أصباط قال: قدم فروة بن مسيك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقدوم فروة بن مسيك من ضمن الوفود، هذا ثابت وله طرق، وأيضا سبأ ثابت أنه رجل، اسم رجل، وصار له من الأبناء من تفرق في الشام واليمن. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.